شرفه وبعد اخوتي الكرام نبدا رحله السنه. سامحونا ان يعني قصرنا في حقكم، لكن ان شاء الله يكون الامر على خير. البخاري، نبدا بصحيح البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوضوء، باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي حتى فرغ من بوله. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي حتى فرغ من بوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن اسماعيل المنقري، هو من ثقات الاثبات، شيخ اصحاب الكتب السته. قال: حدثنا همام بن يحيى بن دينار العودي ابو بكر البصري، قال احمد: كان يحيى لا يستمرئ هماما، ذكره ابن حبان في الثقات. واما الامام احمد قال: هو ثبت في كل المشايخ، والحق بانه ثقه. ابن سعد قال: ثقه، هو ثقة لكنه يهم فيه بعض الوهم. وماذا بعد؟ قال موسى بن اسماعيل قال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدث اخبرنا اسحاق هو ابن عبد الله بن ابي طلحه بن زيد بن سهل ابو يحيى وقيل ابو نجيح. قال: في ابن معين ليس بي باس، وفي رواية قال: ثقة. وقلنا بانها في الاغلب تكون ثقة. قال ابو حاتم الرازي: ثقة، ذكر ابن حبان في الثقات. وايضا قال احمد بن حنبل: فحل الحديث. وقال النسائي: ثقه. قال ابو زرعه: ثقه، ذكر ابن حبان في الثقات. عن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الامين، ان النبي صلى الله عليه وسلم راى اعرابيا يبول في المسجد، فقال: دعوه حتى اذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. وهذا الحق بأنه يعني أتى به في أكثر من باب، وباب آخر باب صب الماء على البول في المسجد. هناك ثلاث أبواب على نفس الحديث، سنشرح الحديث. وأما الأبواب الثلاثة التي تريها سيكون فيها الفوائد إن شاء الله تباعا. عامة هذه القصة، أولا التبويب. قال: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم العربية حتى فرغ من بوله. قال: ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس العربي حتى فرغ من بوله في المسجد. هنا المساجد مقدسة، لا يصح أن يكون فيها نجاسات، وقد أمر الله جل في علاه بتطهير المساجد بقوله: وأن طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء. هذه القصة أن العربي جاء في رواية أنه جاء، وأول ما جاء نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا. فتعجب النبي وأنكر عليه وقال: قد تحجرت واسعا. وفي رواية أنه فعل ذلك بعدما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد ليست لما يفعل الناس بهذه الطريقة، لأن المساجد لذكر الله جل في علاه وللصلوات. فقال لرفق النبي بتعليمه، قال: اللهم ارحمنا وارحم محمدا ولا ترحم احدا بعدنا. وايضا ما سكت النبي بل انكر عليه وقال: قد تحجرت واسعا. عامة هذا حديث عظيم جدا، اراد الامام البخاري هنا ان يظهر شيئا من الاهميه بالمكان، وهذا الامر الذي اراد ان يظهره، وهي مساله اذا تعرضت للمفاسد. روى على الجانب الاعظم، المفسد الاعظم بالثياب الادنى. الرجل قام وقد باشر ما يفعل، وقام الصحابه هم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، لا تزرموه. هنا الان هو باشر المفسده، فاذا قاموا انكروا عليه اتوا بمفاسد اعظم من ذلك. وهنا ايضا قاعده في مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سياتي في الشرح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا بوله، وأريق عليه سجلا من ماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا امرهم بألا يقطعوا عليه ما هو فيه، لان هذه فيها مفسده عظيمه ترجع عليه هو، ومفسده ايضا ترجع الى المحل الذي هو فيه. فكانت قاعده عامه الذي سيكون في الشرح تمامها، لكن لما اتى البخاري بهذا التبويب قال: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي حتى فرغ من بوله. هنا كأنه يقول ما حكم ذلك، أو يقول أتندهش، أو يقول قد ترك النبي رجل يفعل ذلك، تركها لك تعليما وتشويقا حتى تنظر وتقول وكيف يتركه، والمساجد المأمور بها المأمور فيها الطهارة، وهو يلوث المسجد بهذه الطريقة، ولما شاء تركه وتركه حتى قضى حاجته، فلما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما هم الصحابة لما أنكر عليهم، فكأنه قال وكل هذه التساؤلات عندك ستجد الإجابة عليها في هذا الحديث الذي تقرأه في هذا الباب. ثم ذكر حديث أنس أن الأعرابي دخل في ناحية المسجد فقضى حاجته حتى وتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ، وقال لا تزرموا. الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى كما قلنا بأنه الأصل في هذه الأماكن طهارة واجبة، وهي طهارة المحل، طهارة المحل. لذلك علماء يقولون من صلى على سجادة نجسة بطلت صلاة، من صلى على سجادة على مكان نجس نظروا فيها الارتباط وغير الارتباط ففرعوا فيها فروع فقهية. الغرض المقصود أنه يشترط لصحة الصلاة الطهارة، طهارة الثوب، طهارة البدن، وطهارة المحل. وفي طهارة المحل هنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا على بولي ذنوبا من ماء، أو قال سجلا من ماء، ولا يشوش على ذلك ولا يرد عليه. حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أن الكلاب كانت تمر وتبول في المسجد ولا يرشون الماء. قلنا بأن هذا له تأويل وتوجيه في هذا الباب، أنه كانت تبول بعيد ثم تمر في المسجد، لأن المسجد لم تكن له أبواب، أو أنه لو حدث هذا بالاحتمالية الواردة يبقى نقول يحدث ذلك وأنه لا يعرف مكانه، فإن لم يعرف مكانه فلا مبالغة في المشقة في هذا الباب. وقد وجهنا هذا الحديث وفسرناه قبل ذلك فلا إعادة له، لكن الفرض المقصود أن المحل لابد أن يكون طاهرا حتى تصح الصلاة. لما انتعل النبي صلى الله عليه وسلم نعلا وكان فيه أذن فيه قذرا، لما انتعل نعلا وكان فيه قدر أو أذن، فقام خلعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمران جبريل أن أخلعه، قال إن فيه عليك أذن أو قدرا، فمن باب أولى المحل أن يطهر. المسألة الثانية القاعدة العظيمة في هذا الباب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة بأسرها عند التعليم، ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أرفق الناس به، وفي تعليمه أيضا بعدما انتهى قال يا هذا إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، إنما هي لذكر الله وللصلاة. وأيضا معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة وهموا به ضربوا على أفخاذهم، قال ما لهم ما بهم وإلى أمي إنهم مسكتوني، فسكت. فلما انتهى قال عن السلام شاكرا، قال والله ما كهراني ولا نهراني، ثم قال لي إن في الصلاة لشغلها، يعني إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس من شيء. فتعلم الرفق النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال ما كان رفق بشيء إلا زانة ونزع من شيء إلا شانة بأبي هو وأمي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وقال للعربي وعلم العربي بأنه لا يصح أن يفعل ذلك في بيت من بيوت الله جل في علاه. ثم الخاتمة بالقاعدة العريضة العامة، ألا وهي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموا لا تقطعوا عليه بوله، وهذا سبب التبويب الذي بلغ البخاري فيه بأنه ترك وحتى يفرغ. وهنا لفت الانتباه إلى القاعدة العريضة وهي القاعدة العامة، أنه إذا تعارضت مفسدتان روع الجانب الأكبر، فترتكب الدنيا لدفع الكبرى، ترتكب الدنيا لدفع الكبرى. وهذه كما قلنا لها نظائر كثيرة جدا ولها فروع في الشرع كثيرة. قلنا على مسألة التطرس، لو تطرس أهل الكفر ببعض أهل الإسلام ولا يمكن الفتح ولا الانتصار على هؤلاء إلا بقتل الجميع فيقتل معهم أهل الإسلام، فقال علماء هنا ترتكب الدنيا من أجل الكبرى، فما صح عظمى هنا الآن وهي النصر على الأعداء، والمفسدة ترك الأعداء ويد الأعداء يحاربون الإسلام وأهل الإسلام، وأيضا يحاربون الدعوة لله رفعنا. فقال يقتلون جميعا، والرماة يرمون يقصدون أهل الكفر، فإن قتلوا أهل الإسلام فعليهم الدية ويغفر لهم في ذلك مراعاة كما قلنا بالمفسدة العظمى والدنيا. من ذلك أيضا إذا كانت المرأة في بطنها جنين وأن الجنين في وضع فيقتل المرأة لا محالة، 99% تقتل المرأة، فهنا إسقاط الجنين صار واجبا أو صار مستحبا، وإن كان بعض العلماء لا يرون ذلك والصحيح الراجح صار إسقاط الجنين واجبا، يراعى الأدنى يراعى الكبرى بفعل الأدنى يراعى الكبرى بفعل الأدنى. لذلك راعى النسل الأعظم فكان في مفاسد ستحدث. قال لا تظلموه لا تقطعوا عليه، ولو قطعوا عليه لأفسد عليه أولا فيها الإضرار به بدنا، وهذه مفسدة عظيمة أهون من مفسدة التنجيس لموضع يمكن تطهيره بالماء. الثاني أنه ستنتشر النجاسة في جسده وفي ثوبه وأيضا في جميع بقاع المسجد، لأنه يتحرك ويتحركون فيحدث فيها ما فيها من المفاسد. الثالث أنه ستحدث يعني المقتلة بينه وبين الصحابة، لا يقبل ذلك ويحدث المشدة وتحدث فساد جسر بين، لابد أن يكون متحققا في ذلك. فهذه مفاسد عظيمة، لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتراب منه حتى ينتهي، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك قال هذه الجزئية تطهر بصب الماء عليها. الفوائد المستنبطة طبعا الأبواب الثانية أبواب فقهية أيضا فيها من الفقه، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. أول فوائد رحمة الأمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. الفائدة الثانية ضوابط الإنكار المنكر، ضوابط إنكار المنكر. هم قاموا لإنكار المنكر فأوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المنكر كان سيأتي بمنكر أنكر من هذا المنكر. وهذا ضابط عند علمائنا، بأن للأمر المعروف والنهي عن المنكر ضوابط، من أعظم هذه الضوابط عدم الإتيان بمنكر أنكر من هذا المنكر. لذلك قال دعوه، طهارة النجاسة لا تكون إلا بالماء، لا تكون بالمائعات ولا بالشمس. وهذه مسألة فقهية ستأتي غدا في الأبواب القادمة بإذن الله تعالى، وأيضا ستأتي منها مسائل أخرى فقهية على مسألة صب الماء على النجاسة.
هل هذا انتقال من المصنف من الوضوء إلى باب الطهارة مفهوم أوسع؟
نعم ممتاز، هذه فائدة أيضا نستفيدها من جهات في هذا الباب، وأنه تنقل المصنف وهذا صحيح. الحق أنه أيضا قد نقول بأنه أراد أن يشير إشارات، لأنه عمل بوب على هذا الحديث أبواب ثلاثة أو أربعة، وكل التبوبات فيها مسائل فرعية فقهية عالية جدا في هذا الباب، فيها اختلافات مذاهب. لذلك كرر الحديث بتكرار الأبواب، وكل تكرار سنبين. يعني شوف احنا أخذنا مسألتين مهمتين اليوم، بكرة في حوالي ثلاث مسائل في نفس الحديث على الباب نفسه، على باب الطهارة، لأن يعني فيها خلاف فقهي عريض جدا من ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. في هذه المسألة الخلافية هيبقى بين العلماء في مسائل حقا فيها نظر أوسع في هذا الباب. طيب ما دمنا كذلك، أنا أريد أن أسألكم، إحنا قلنا بأن في مسألة عزيزة في هذا الباب، وهي مسألة مراعاة المفسدة الكبرى بارتكاب الدنيا، وضربنا لها نظائر ومسائل وأمثلة. في مثال أيضا في المعاملات يمكن أن نضربه، ما هو؟ في مسألة المراعاة، مراعاة الدنيا والكبرى.
ممتاز يا منصور، ممتاز.
قصة الخضر.
وإحنا ممكن نقول في مسائل أخرى، لأن تتقي عرضك من الغيبة والنميمة بالمال، لأن تدعوه لطعام لشراب، أو الشاعر تعطيه بعض المال حتى يعني تتقي شره، هذا داخل فيه أيضا. فيها في المعاملات أيضا مسألة استعمال التورق بدلا من القرض الذي جر النفع. يعني لو رجل لم يجد حيلة إلا القرض الذي يجر النفع، قلنا له استعمل التورق. التورق وإن كنا نتمنى بحرمته ففيها خلاف. وأما الربا قرض الذي جر النفع فهو باتفاق وبالإجماع أنه ربا.
نعم، في ردود تناشر. يغفر كفارة ما لا يغفر في الأصل. الجزية للمشركين من المؤلفة كلها.